الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي توقفنا عند آخر حديث كعب بن مالك، عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث، قال كعب بن مالك: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. يفسر هنا كعب بن مالك رضي الله عنه تسمية الله تبارك وتعالى لهم عندما قال في كتابه الكريم: وعلى الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما المراد بالذين خلفوا؟ قال: ليس الذين خلفوا الذين تخلفوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من ذلك الذين أخرهم ربنا تبارك وتعالى عن الذين جاءوا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أخرهم ربنا تبارك وتعالى هو كعب بن مالك والاثنين الذين معه. قال رحمه الله: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا من السنة، الخروج للسفر يوم الخميس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر فيه، وإن سافر في غيره، وثبت عنه أنه سافر يوم سبت مثلا، إلا أن هذا اليوم هو الذي كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يسافر فيه. واختلفوا في حكمة ذلك، فقيل لأن الأعمال ترفع في هذا اليوم، وقيل لبركة هذا اليوم، وقيل غير ذلك. قال: وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، أي في وقت الضحى. كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأتي نهارا، أن يأتي من السفر ويرجع إلى أهله نهارا، ولا يباغت أهله ليلا، كي تتزين المرأة وتتهيأ لزوجها وتستعد وتكون على هيئة صالحة لزوجها. ولا بأس بذلك إذا أعلمها أنه قادم، إذا أعلمها قبل بفترة كي تستعد له، لا بأس أن يأتي حتى ليلا، ما لأن المراد من عدم الإتيان ليلا كي لا يباغت الرجل زوجته ويجدها على هيئة غير صالحة له. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي من سفره في وقت الضحى، لكن من كان يشق عليه ذلك فلا بأس أن ينزل في الوقت الذي يتوافق مع رجوعه من سفره. فمن السنة الرجوع من السفر نهارا، يحرص المرء على ذلك بقدر ما يستطيع من غير أن يشق على نفسه. قال: فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذه سنة مهجورة، قليل من الناس من يعمل بها. عندما يرجع من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. والذي يدل على أن هذا الفعل سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله، قال له: فدع الجمل ثم ادخل فصلي ركعتين. قال جابر: فدخلت فصليت ثم رجعت. وكان جابر بن عبد الله قد قدم من سفر، والحديث هذا متفق عليه، فيدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد وصلاة ركعتين بعد الحضور من السفر سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي الحرص عليها. ولعل من الأسباب في هجر هذه السنة إغلاق المساجد، فما كانت المساجد تغلق لمن أراد أن يصلي. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
هذا من فضيلة التوبة، أنها عندما تابت توبة صادقة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصلى عليها، مع أنها قد فعلت ما فعلت. عن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، قبيلة من قبائل العرب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي زنت وكانت حامل وكانت ثيبا متزوجة يعني. فالذي دلنا على أنها كانت متزوجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بها؟
رجمها.
والرجم للزاني لا يكون إلا للثيب، أما إذا كان الشخص غير ثيبا فحده الشرعي هو أن يجلد 100 جلدة كما جاء في كتاب الله. وهذه المرأة رجمت، والرجم إنما يكون للثيب، الثيب الذي يزني، أي بمعنى المتزوج. فالمتزوج زواجا شرعيا صحيحا إن زنى فهذا يرجم، وهذه المرأة كانت متزوجة وزنت وحملت من الزنا، ولكنها شعرت بذنبها وتابت إلى الله تبارك وتعالى وأرادت أن يطهرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءته واعترفت بما فعلت. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا، أي أصبت ذنبا يستدعي الحد، فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، وليها اللي هو أبوها أو أخوها أو زوجها، فدعا بي فقال: أحسن إليها، يعني عاملها معاملة حسنة، فإذا وضعت فأتني، بعد أن تضع الحمل، لأنها عندما ترجم ستموت، ولا يجوز قتل النفس التي في بطنها. فأمر بالإحسان إليها إلى أن تضع مولودها. فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، خشية أن تتكشف، شدت عليها ثيابها، يعني ربطت عليها ربطا جيدا كي لا تتكشف المرأة وتظهر عورتها. ثم أمر بها فرجمت، رجمت يعني رميت بالحجارة حتى ماتت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني مستغربا من هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني من شدة كبر هذه التوبة وعظمتها. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني ماذا تريد أكثر من أنها قدمت روحها لله تبارك وتعالى كي تصفى وتنقى من هذا الذنب؟ رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على عظم التوبة، وأن التوبة الصادقة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن حد الزاني الثيب الرجم، يعني الرجم الرمي بالحجارة حتى الموت. وفرق الشارع الحكيم ما بين الزاني غير الثيب والزاني الثيب، لأن الزاني غير الثيب ربما تغلبه شهوته فتدفعه إلى ارتكاب المعصية، أما الثيب الزاني فليس له هذا العذر، فذاك يكون عنده شيء من العذر يدفعه إلى ذلك، فحرارة الشهوة ربما تغلبه. أما هذا الشخص المتزوج فليس له هذا العذر، لذلك والله أعلم فرق الشارع ما بين الزاني البكر والزاني الثيب في الحكم، والحد كان شديدا بالصورة التي ذكرناها لعظم الفعل ومضرته ومفسدته، فكلما كان الفعل والذنب أشد مفسدة وأعظم كلما كان حده أشد وأقوى كي يكون رادعا جيدا لمن تسول له نفسه أن يقع في هذا الذنب. وبعد أن تعطلت حدود الشارع في عصرنا الحالي كثر الفساد في البر والبحر، لأنه لا يمكن أن يزجر الناس عن المعاصي والذنوب إلا شرع الله تبارك وتعالى وحدود الشارع التي وضعها الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه هو الذي خلق البشر، هو الذي أوجدهم، وهو الذي يعلم نفوسه ويعلم ما الذي يردعه وما الذي لا يردعه، وكل حد وضعه وضعه بحكمة وعلم سبحانه بخلقه. فلذلك عندما كانت حدود الشارع تطبق أولا بأول كان نظام الخلق قد مشى بشكل مستوى ومستقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وهكذا. وكلما تفكك كلما انتشر الفساد وكثر بين الناس، وإذا انتشر الفساد وكثر كثر العذاب ونزل من عند رب العالمين على العباد كما نرى اليوم، كثر الفساد فكثر العذاب وهكذا. هذه قاعدة مستمرة وسنة لله في خلقه دائما. فإذا أراد الناس الحلول فعليهم بالرجوع إلى شرع الله ودينه. نعم تفضل.
وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
لا يزال العبد حريصا على الدنيا وعلى جمعها إلى أن يموت ويمتلئ جوفه من التراب، لا يزال حاله هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر رب العزة تبارك وتعالى من هذا الأمر، من الحرص الزائد على الدنيا. فهذا الحرص يؤدي بك إلى الهاوية، يؤدي بك إلى الضياع، ضياع دنياك وضياع آخرتك. فقال في الحديث: لو أن لابن آدم واديان من ذهب. تصور شخص عنده واديان من ذهب، ماذا يحتاج إلى الثالث؟ ولو عاش حياته كلها ما استطاع أن ينفق هذين الواديين، ولكن حرص النفس، محبة النفس للمال وحرصها عليه يستدعيها أن تطلب زيادة. قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، لا يزال حريصا حتى يوضع في قبره. ويتوب الله على من تاب، فمن تاب تاب الله عليه من الحرص المذموم على الدنيا وغيرها من الذنوب، وهو الشاهد عند المؤلف رحمه الله: ويتوب الله على من تاب. فينبغي على المسلم أن يحرص على تجديد التوبة أولا بأول كي يخرج من ذنوبه ومن حرصه على الدنيا هذه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين. ضحكه تبارك وتعالى ليس كضحك البشر، ولا يجوز تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه. يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدع. فنحن نمشي على ما مشى عليه هذا الإمام رحمه الله، نثبت لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ولا نماثله بما بضحك المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سمعا وبصرا حقيقيا يليق بجلاله، وأثبت أن هذا السمع والبصر ليس كسمع وبصر المخلوقين، ففرق كبير بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي صفاته. قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يكون شخص أو رجل كافر وآخر مسلم يلتقيان في المعركة فيقتل الكافر المسلم، قال يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة، كيف؟ كما ذكرنا، رجل كافر وآخر مسلم يلتقيان فيقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم الجنة، ثم يتوب الله على الكافر ويسلم ويموت فيدخل أيضا الجنة. قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل المسلم في سبيل الله فيقتل، يقتله الكافر، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه، أي فيموت شهيدا، والشهيد هو من مات لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما مر معنا وتقدم، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. قيل يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الشهيد. فالنصراني لا يكون شهيدا، اليهودي لا يكون شهيدا، الملحد لا يكون شهيدا. فتوسع الناس اليوم كثيرا وكثيرا جدا في إطلاق لفظ الشهيد، فصاروا يطلقونها على كل من مات حتى لو كانت موتته في سبيل الشيطان، صاروا يقولون هذا شهيد. هذا لقب شرعي ديني إسلامي، لا يجوز أن يطلق هكذا على أهوائنا، إنما يطلق على ما أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
باب الصبر. الصبر لغة هو الحبس، أما في الشرع فهو حبس النفس على ثلاثة أمور. الصبر في اللغة هو الحبس، لذلك يقولون قديما قتل فلان صبرا، أي حبسا. وأما في الشرع فهو حبس النفس على ثلاثة أمور: على طاعة الله، وحبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. فالصبر في الشرع هذا معناه أن تصبر على طاعة الله، أي على تأديتها وعلى فعلها. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لا يحب منك عمل الخير ولا عمل تأدية العبادة، فتصبر نفسك وتحبسها على طاعة الله وعلى فعل العبادة والطاعة، وتحبس نفسك أيضا عن محارم الله، عن المعصية. النفس تدفعك إلى العصيان، خاصة إذا كانت المعصية مما تستلذ وتستطاب نفسيا، كالزنا مثلا، أو شرب الخمر، أو الربا، أو غير ذلك من أنواع المعاصي والذنوب. إذا دفعتك نفسك إليها أو دفعك شيطانك إليها، فاحبس نفسك وامسكها عن هذه المعصية واصرفها عنها. هذا الحبس هو الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى كي لا تقترف هذا الذنب. والحبس الأخير وهو حبس النفس على أقدار الله المؤلمة، أي أن توطن نفسك على عدم التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، وتوطن نفسك على الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى. هذا الحبس واجب، يجب عليك أن تصبر على كل ما ينزل بك من أقدار مؤلمة، وتوكل أمرك إلى الله تبارك وتعالى، فإنك إذا صبرت على ذلك أجرت. هذا أصل تعريف الصبر. ودين الله تبارك وتعالى كله قائم على الصبر على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الآن المؤلف رحمه الله بوب بباب الصبر، ثم يذكر أدلة وجوب الصبر على العباد. الصبر واجب على العباد، الصبر على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذا أمر من الله بماذا؟ بالصبر. إذن فالصبر واجب، فهو مأمور به، ويدخل في هذا الأمر الصبر على الأمور الثلاثة التي ذكرناها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: اصبروا وصابروا. المصابرة على وزن مفاعلة، هذا الوزن عند العرب يقتضي المشاركة بين طرفين، ككلمة المقاتلة. المقاتلة تكون بين طرف وطرف آخر، هذه المصابرة أيضا تكون بين طرفين، والمراد من ذلك أنكم تصبرون على مغالبة الكفار، ولا تجعلوهم أكثر منكم صبرا في القتال. إذن اصبروا وصابروا، فاجعلوا أنفسكم أكثر صبرا من الكفار في القتال والمعارك. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء هو الاختبار، فقوله هنا ولنبلونكم أي ولنختبرنكم، لا بد أن تختبر وتمتحن. بما أنك آمنت إذن فلا بد من اختبار وتمحيص لهذا الإيمان، كي يظهر إيمانك أهو حق، أهو إيمان صحيح أم باطل، أهو حق أم كذب. أي نعم، فلا بد أن تبتلى. فهذا الاختبار والامتحان سيكون بماذا؟ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف. كل ما يقع على الناس اليوم من خوف وفجع هذا شيء من بلاء الله تبارك وتعالى. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سيصيبك بلاء في مالك، يصيبك بلاء في نفسك، يصيبك بلاء في أبنائك وذريتك، ويذهب منك شيئا كثير من هذا، فيبتليك. هذا كله اختبار وامتحان من رب العالمين. فالله عندما أوجدنا على هذه البسيطة أمرنا بعبادته وطاعته، وأمرنا أيضا بالرضا بأقداره التي تقع، بالصبر عليها. ثم بعد ذلك أمرنا بالإيمان، والإيمان هذا من دخل فيه لا بد أن يختبر ويمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار، من الامتحان، تمحيص. أي نعم، فكل ما ينزل بك يا عبد الله هو اختبار وامتحان من الله، فإما أن تنجح وإما أن ترسو. رحمك الله. قال: وبشر الصابرين. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه البشرى بالخير وبالفلاح وبالأجر والمثوبة للصابرين. من هم الصابرون؟ الذين لا يتسخطون على ما نزل بهم من قضاء الله وقدره، لا يتسخطون على ذلك ويصبرون ويتحملون. هؤلاء لهم البشرى عند الله تبارك وتعالى. تقول أم سلمة في هذه الآية في تتمتها، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليهم راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين الله تبارك وتعالى في نفس الآية من هم الصابرون هؤلاء، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش مجرد قول لفظي، قول مع إيمان وتصديق قلبي. إنا لله، نحن كلنا راجعون إلى الله تبارك وتعالى. فإيش ما أصابك من مصيبة مع إيمانك بهذه الكلمة ستهون وتخف عليك. إنا لله، نحن كلنا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، وإنا إليه راجعون. فنحن ملك له ونحن راجعون إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث عن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصابته مصيبة فقال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت قلت من سيخلفني الله تبارك وتعالى خير من أبي سلمة، ولكنها كانت مؤمنة تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي لا ترى أنه يوجد من هو خير من أبي سلمة سيخلفه الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك يوجد تسليم وتصديق بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معارضة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل، لا، يجب عليك أن تسلم، أنت مؤمن مسلم، إذن يجب عليك إذا جاءتك البينة من رب العالمين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذها بالتسليم والتصديق. فهنا هذه المرأة أم سلمة أخذت هذا الحديث بالتسليم والتصديق فعملت به، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت يخطر على بالها أن يحصل هذا الشيء، لكن لما آمنت وصدقت وعملت بالحديث جاءها ما لم يخطر لها على بال. ثم قال وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه فضيلة الصبر، أن يأخذ الصابر أجرا عظيما لا حساب له. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن عزم الأمور أي من الأمور المجزوم بها ومن المطلوبات شرعا. ولمن صبر وغفر، فالصبر من المطلوب والمغفرة مطلوبة، لكن المغفرة ليست مطلوبة دائما، إنما مطلوبة عند الإصلاح، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا لا بد من الإصلاح. يعني شخص مثلا معروف بالفساد في الأرض، رجل معروف بالشر، يقتل مرة ويسرق مرة ويسرق مرة ويزني مرة ويفسد في الأرض بشتى أنواع المفاسد، جاءت وقتل شخصا، أنا أقول عندئذ من المطلوب شرعا أن تعفو؟ لا، في مثل هذا العفو عنه مفسد وليست مصلحة، فمثل هذا قتله دفع لمفسد عن الإسلام وعن المسلم، فهنا العفو ليس مستحبا وغير مرغوب فيه. قال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالصبر، فالصبر فيه عون على طاعة الله تبارك وتعالى وعن اجتناب المعاصي والذنوب، وإن الله مع الصابرين فيمدهم ويعينهم تبارك وتعالى. قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي كي يظهر ويقع هذا الأمر ويتضح من هو المجاهد بحق ومن هو الصابر بحق ومن ليس بمجاهد ولا صابر. قول الله تبارك وتعالى حتى نعلم لا يدل على أن الله لم يكن يعلم، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل حتى أن يقع، لكن هنا المقصود بالعلم علم الظهور والوقوع، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم الله تبارك وتعالى بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه ثواب وعقاب، لكن بعد أن يقع يترتب الثواب والعقاب. الشاهد من كل هذا هو الأمر بالصبر والحث عليه من ربنا تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضيلة للأمور المذكورة فيها. الأولى: الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هو فعل الطهارة، وشطر الإيمان أي نصف، ويعني بذلك أنه ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان. فالتطهير يضاعف أجره ويضاعف أجره إلى أن يصل إلى نصف الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي وصف الله تبارك وتعالى بالكمال. هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة عندما توزن أعمال العبد، هذه الكلمة تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض لعظمهما، فهما كلمتان عظيمتان كبيرتان تملأان ما بين السماوات والأرض. سبحان الله، التسبيح هو تنزيه، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص، فسبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص. والحمد لله يصفه بكل كمال. والصلاة نور، الصلاة نور في القلب، ونور أيضا في الوجه، ونور كذلك في القبر، ونور في الآخرة، فهي نور على نور في الدنيا وفي الآخرة للعبد. والصدقة برهان، الصدقة دليل على إيمان العبد، الصدقة برهان أي دليل على إيمان الشخص، فالشخص عندما يؤدي هذا المال ويخرجه لوجه الله تبارك وتعالى يدل ذلك على صدق إيمانه، فإن النفس من طبيعتها أنها تحب المال وتشح به، فإذا أخرج الشخص هذا المال دل ذلك على إيمانه. والصبر ضياء، الصبر ضياء، هذا هو شاهدنا من الحديث أن الصبر ضياء، والضياء كالنور، إلا أن الفرق بين النور والضياء أن الضياء مصحوب بحرارة، لأن الصبر مصحوب بتعب ومشقة، لذلك يكون أجره بغير حساب. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الخلق إما أن يكون حجة لهم أو أن يكون حجة عليهم، فإذا أخذوا به وفهموه وعملوا به فهو حجة لهم، وإذا تركوه وراء ظهورهم فهو حجة عليهم. كل الناس يغدو أي يبكر في مصالحه ويخرج، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل شخص يخرج يبيع نفسه، إما أن يعتقها من النار والعذاب وذلك بفعل طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب المعاصي والذنوب، أو موبقها يعني مهلكها وذلك بفعل المعاصي والذنوب.
وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه.
نعم، أناس جاء من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يعطيهم مالا فأعطاه، ثم سألوه ثانية فأعطاهم حتى نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق عنده مال، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني مهما كان عندي من مال فلن أخبئه عنكم وأترككم من غير أن أعطيكموه. ومن يستعفف يعفه الله، أي من نزه نفسه عن السؤال كفاه الله وأغناه، إما بمال أو بقناعة، إما أن يرزقه الله، إما أن يرزقه الله سبحانه وتعالى القناعة فيكتفي ولا يسأل أحد، أو أن يرزقه من المال ما يكفيه فلا يحتاج إلى أحد. ومن يستغني يغنيه الله، من يطلب الغنى بما عند الله تبارك وتعالى ويكتفي بما عنده وتكون عنده قناعة يغنيه الله تبارك وتعالى عن الخلق، إما أيضا بالقناعة أو بما يكفيه من الطلب من الغير. ومن يتصبر يصبره الله، أي من يصبر نفسه يرزقه الله سبحانه وتعالى الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هو هذا الشاهد من الحديث قوله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأنه بالصبر يعمل الطاعات، وبالصبر يجتنب المعاصي والذنوب، وبالصبر يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فما أعطي أحد خير وأوسع من الصبر. نعم.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم.
ماذا يريد المسلم خير له من هذا؟ عجبا لأمر المؤمن، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، وهذا أمر اختص الله تبارك وتعالى به المؤمنين، فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أي المؤمن دائما في خير، حاله سواء كان في العسر أم في اليسر دائما هو في خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وهذه خصيصة. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه أمر يسر ويفرح به كان خيرا له، وذلك بشكره لله تبارك وتعالى. الشكر يقتضي الاعتراف بالنعمة، الشكر شكر النعمة يقتضي أن تعترف بأن هذه نعمة رزقك الله إياها وتفضل بها عليك، ويقتضي أيضا تسخير هذه النعمة في طاعة الله لا في معصيته، لا كما يفعل الناس اليوم، إذا رزقهم الله مالا أنفقوه في المعاصي والذنوب، وإذا رزقهم من أنواع النعم زوجات أو غيرها من النعم التي يتفضل الله بها على العباد أنفقوها وصرفوها واستعملوها في معصية الله تبارك وتعالى، هذا ليس من شكر النعمة بل هذا من كفر النعمة، والواجب على المسلم أن يشكر النعمة، أي أن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فإذا رزقك الله مالا فاعمل به بطاعة الله، تصدق، زكي هذا المال، أنفق على من وجب عليك أن تنفق عليهم، واصرف هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى، وتزود به للآل آخرتك. لكن هذا الخير إنما هو للمؤمن، لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي إن أصابته سراء شكر، أما غير المؤمن لا يشكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابه ما يضره صبر على هذا الضرر وكان خيرا له، أي أجر بغير حساب كما جاء في الآية، فأمره كله خير ونعمة. نعم خلاص دقيقة.
وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، رواه البخاري.
قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل الموت بقليل، جعل يتغشاه الكرب، وهو الغم الذي يأخذ النفس، فهي شدة، شدة سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتا، تتوجع من شدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سينتقل من هذه الدنيا الفانية إلى جوار ربه. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، أجاب ربا دعاه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روحه فذهب. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، أي منزله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، أي نرفع خبر وفاته إلى جبريل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي توقفنا عند آخر حديث كعب بن مالك، عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث، قال كعب بن مالك: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. يفسر هنا كعب بن مالك رضي الله عنه تسمية الله تبارك وتعالى لهم عندما قال في كتابه الكريم: وعلى الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما المراد بالذين خلفوا؟ قال: ليس الذين خلفوا الذين تخلفوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من ذلك الذين أخرهم ربنا تبارك وتعالى عن الذين جاءوا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أخرهم ربنا تبارك وتعالى هو كعب بن مالك والاثنين الذين معه. قال رحمه الله: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا من السنة، الخروج للسفر يوم الخميس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر فيه، وإن سافر في غيره، وثبت عنه أنه سافر يوم سبت مثلا، إلا أن هذا اليوم هو الذي كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يسافر فيه. واختلفوا في حكمة ذلك، فقيل لأن الأعمال ترفع في هذا اليوم، وقيل لبركة هذا اليوم، وقيل غير ذلك. قال: وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، أي في وقت الضحى، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأتي نهارا، أن يأتي من السفر ويرجع إلى أهله نهارا، ولا يباغت أهله ليلا، كي تتزين المرأة وتتهيأ لزوجها وتستعد وتكون على هيئة صالحة لزوجها. ولا بأس بذلك إذا أعلمه أنه قادم، إذا أعلمها قبل بفترة كي تستعد له، لا بأس أن يأتي حتى ليلا، ما لأن المراد من عدم الإتيان ليلا كي لا يباغت الرجل زوجته ويجدها على هيئة غير صالحة له. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي من سفره في وقت الضحى، لكن من كان يشق عليه ذلك فلا بأس أن ينزل في الوقت الذي يتوافق مع رجوعه من سفره. فمن السنة الرجوع من السفر نهارا، يحرص المرء على ذلك بقدر ما يستطيع من غير أن يشق على نفسه. قال فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذه سنة مهجورة، قليل من الناس من يعمل بها، عندما يرجع من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. والذي يدل على أن هذا الفعل سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله، قال له فدع الجمل ثم ادخل فصلي ركعتين، قال جابر فدخلت فصليت ثم رجعت. وكان جابر بن عبد الله قد قدم من سفر، والحديث هذا متفق عليه، فيدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد وصلاة ركعتين بعد الحضور من السفر سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي الحرص عليها. ولعل من الأسباب في هجر هذه السنة إغلاق المساجد، فما كانت المساجد تغلق لمن أراد أن يصلي. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين، وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم، عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
هذا من فضيلة التوبة، أنها عندما تابت توبة صادقة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصلى عليها، مع أنها قد فعلت ما فعلت. عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة قبيلة من قبائل العرب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي زنت وكانت حامل وكانت ثيبا متزوجة يعني. فالذي دلنا على أنها كانت متزوجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بها؟
رجمها.
والرجم للزاني لا يكون إلا للثيب، أما إذا كان الشخص غير ثيبا فحده الشرعي هو أن يجلد 100 جلدة كما جاء في كتاب الله. وهذه المرأة رجمت، والرجم إنما يكون للثيب، الثيب الذي يزني، أي بمعنى المتزوج. فالمتزوج زواجا شرعيا صحيحا إن زنى فهذا يرجم، وهذه المرأة كانت متزوجة وزنت وحملت من الزنا، ولكنها شعرت بذنبها وتابت إلى الله تبارك وتعالى وأرادت أن يطهرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءته واعترفت بما فعلت، فقالت يا رسول الله أصبت حدا، أي أصبت ذنبا يستدعي الحد فأقيمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، وليها اللي هو أبوها أو أخوها أو زوجها، فدعا بي وفقال أحسن إليها، يعني عاملها معاملة حسنة، فإذا وضعت فأتني، بعد أن تضع الحمل، لأنها عندما ترجم ستموت، ولا يجوز قتل النفس التي في بطنها، فأمر بالإحسان إليها إلى أن تضع مولودها. فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، خشية أن تتكشف، شدت عليها ثيابها، يعني ربطت عليها ربطا جيدا كي لا تتكشف المرأة وتظهر عورتها. ثم أمر بها فرجمت، رجمت يعني رميت بالحجارة حتى ماتت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني مستغربا من هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني من شدة كبر هذه التوبة وعظمتها. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني ماذا تريد أكثر من أنها قدمت روحها لله تبارك وتعالى كي تصفى وتنقى من هذا الذنب؟ رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على عظم التوبة، وأن التوبة الصادقة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن حد الزاني الثيب الرجم، يعني الرجم الرمي بالحجارة حتى الموت. وفرق الشارع الحكيم ما بين الزاني غير الثيب والزاني الثيب، لأن الزاني غير الثيب ربما تغلبه شهوته فتدفعه إلى ارتكاب المعصية، أما الثيب الزاني فليس له هذا العذر، فذاك يكون عنده شيء من العذر يدفعه إلى ذلك، فحرارة الشهوة ربما تغلبه. أما هذا الشخص المتزوج فليس له هذا العذر. لذلك والله أعلم فرق الشارع ما بين الزاني البكر والزاني الثيب في الحكم. والحد كان شديدا بالصورة التي ذكرناها لعظم الفعل ومضرته ومفسدته، فكلما كان الفعل والذنب أشد مفسدة وأعظم، كلما كان حده أشد وأقوى كي يكون رادعا جيدا لمن تسول له نفسه أن يقع في هذا الذنب. وبعد أن تعطلت حدود الشارع في عصرنا الحالي كثر الفساد في البر والبحر، لأنه لا يمكن أن يزجر الناس عن المعاصي والذنوب إلا شرع الله تبارك وتعالى وحدود الشارع التي وضعها الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه هو الذي خلق البشر، هو الذي أوجدهم، وهو الذي يعلم نفوسه ويعلم ما الذي يردعه وما الذي لا يردعه، وكل حد وضعه بحكمة وعلم سبحانه بخلقه. فلذلك عندما كانت حدود الشارع تطبق أولا بأول، كان نظام الخلق قد مشى بشكل مستوى ومستقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وهكذا. وكلما تفكك كلما انتشر الفساد وكثر بين الناس، وإذا انتشر الفساد وكثر كثر العذاب ونزل من عند رب العالمين على العباد كما نرى اليوم، كثر الفساد فكثر العذاب وهكذا. هذه قاعدة مستمرة وسنة لله في خلقه دائما. فإذا أراد الناس الحلول فعليهم بالرجوع إلى شرع الله ودينه. نعم تفضل.
وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
لا يزال العبد حريصا على الدنيا وعلى جمعها إلى أن يموت ويمتلئ جوفه من التراب، لا يزال حاله هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر رب العزة تبارك وتعالى من هذا الأمر، من الحرص الزائد على الدنيا. فهذا الحرص يؤدي بك إلى الهاوية، يؤدي بك إلى الضياع، ضياع دنياك وضياع آخرتك. فقال في الحديث: لو أن لابن آدم واديان من ذهب. تصور شخص عنده واديان من ذهب، ماذا يحتاج إلى الثالث؟ ولو عاش حياته كلها ما استطاع أن ينفق هذين الواديين، ولكن حرص النفس، محبة النفس للمال وحرصها عليه يستدعيها أن تطلب زيادة. قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، لا يزال حريصا حتى يوضع في قبره. ويتوب الله على من تاب، فمن تاب تاب الله عليه من الحرص المذموم على الدنيا وغيرها من الذنوب، وهو الشاهد عند المؤلف رحمه الله: ويتوب الله على من تاب. فينبغي على المسلم أن يحرص على تجديد التوبة أولا بأول كي يخرج من ذنوبه ومن حرصه على الدنيا هذه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، ضحكه تبارك وتعالى ليس كضحك البشر، ولا يجوز تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه، يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدع. فنحن نمشي على ما مشى عليه هذا الإمام رحمه الله، نثبت لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ولا نماثله بما بضحك المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا حقيقيا يليق بجلاله، وأثبت أن هذا السمع والبصر ليس كسمع وبصر المخلوقين، ففرق كبير بين الخالق والمخلوق في ذاته وفي صفاته. قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. يكون شخص أو رجل كافر وآخر مسلم، يلتقيان في المعركة فيقتل الكافر المسلم. قال: يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة. كيف؟ كما ذكرنا، رجل كافر وآخر مسلم يلتقيان، فيقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم الجنة، ثم يتوب الله على الكافر ويسلم ويموت فيدخل أيضا الجنة. قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل المسلم في سبيل الله فيقتل، يقتله الكافر، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه، أي فيموت شهيدا، والشهيد هو من مات لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما مر معنا وتقدم. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. قيل: يا رسول الله، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الشهيد. فالنصراني لا يكون شهيدا، اليهودي لا يكون شهيدا، الملحد لا يكون شهيدا. فتوسع الناس اليوم كثيرا وكثيرا جدا في إطلاق لفظ الشهيد، فصاروا يطلقونها على كل من مات، حتى لو كانت موتته في سبيل الشيطان صاروا يقولون هذا شهيد. هذا لقب شرعي ديني إسلامي، لا يجوز أن يطلق هكذا على أهوائنا، إنما يطلق على ما أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
باب الصبر. الصبر لغة هو الحبس، أما في الشرع فهو حبس النفس على ثلاثة أمور. الصبر في اللغة هو الحبس، لذلك يقولون قديما: قتل فلان صبرا، أي حبسا. وأما في الشرع فهو حبس النفس على ثلاثة أمور: على طاعة الله، وحبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. فالصبر في الشرع هذا معناه أن تصبر على طاعة الله، أي على تأديتها وعلى فعلها. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لا يحب منك عمل الخير ولا عمل تأدية العبادة، فتصبر نفسك وتحبسها على طاعة الله وعلى فعل العبادة والطاعة، وتحبس نفسك أيضا عن محارم الله، عن المعصية. النفس تدفعك إلى العصيان، خاصة إذا كانت المعصية مما تستلذ وتستطاب نفسيا، كالزنا مثلا، أو شرب الخمر، أو الربا، أو غير ذلك من أنواع المعاصي والذنوب. إذا دفعتك نفسك إليها، أو دفعك شيطانك إليها، فاحبس نفسك وامسكها عن هذه، وامسكها عن هذه المعصية واصرفها عنها. هذا الحبس هو الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى كي لا تقترف هذا الذنب. والحبس الأخير وهو حبس النفس على أقدار الله المؤلمة، أي أن توطن نفسك على عدم التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، وتوطن نفسك على الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى. هذا الحبس واجب، يجب عليك أن تصبر على كل ما ينزل بك من أقدار مؤلمة، وتوكل أمرك إلى الله تبارك وتعالى، فإنك إذا صبرت على ذلك أجرت. هذا أصل تعريف الصبر، ودين الله تبارك وتعالى كله قائم على الصبر على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. الآن المؤلف رحمه الله بوب بباب الصبر، ثم يذكر أدلة وجوب الصبر على العباد. الصبر واجب على العباد، الصبر على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذا أمر من الله بماذا؟ بالصبر. إذن فالصبر واجب، فهو مأمور به، ويدخل في هذا الأمر الصبر على الأمور الثلاثة التي ذكرناها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: اصبروا وصابروا. المصابرة على وزن مفاعلة، هذا الوزن عند العرب يقتضي المشاركة بين طرفين، ككلمة المقاتلة. المقاتلة تكون بين طرف وطرف آخر، هذه المصابرة أيضا تكون بين طرفين، والمراد من ذلك أنكم تصبرون على مغالبة الكفار، ولا تجعلوهم أكثر منكم صبرا في القتال. إذن اصبروا وصابروا، فاجعلوا أنفسكم أكثر صبرا من الكفار في القتال والمعارك. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الابتلاء هو الاختبار، فقوله هنا ولنبلونكم أي ولنختبرنكم، لا بد أن تختبر وتمتحن. بما أنك آمنت، إذن فلا بد من اختبار وتمحيص لهذا الإيمان، كي يظهر إيمانك أهو حق، أهو إيمان صحيح أم باطل، أهو حق أم كذب. أي نعم، فلا بد أن تبتلى. فهذا الاختبار والامتحان سيكون بماذا؟ قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف. كل ما يقع على الناس اليوم من خوف وفجع، هذا شيء من بلاء الله تبارك وتعالى. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سيصيبك بلاء في مالك، يصيبك بلاء في نفسك، يصيبك بلاء في أبنائك وذريتك، ويذهب منك شيئا كثير من هذا، فيبتليك. هذا كله اختبار وامتحان من رب العالمين. فالله عندما أوجدنا على هذه البسيطة أمرنا بعبادته وطاعته، وأمرنا أيضا بالرضا بأقداره التي تقع، بالصبر عليها. ثم بعد ذلك أمرنا بالإيمان، والإيمان هذا من دخل فيه لا بد أن يختبر ويمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار، من الامتحان، تمحيص. أي نعم، فكل ما ينزل بك يا عبد الله هو اختبار وامتحان من الله، فإما أن تنجح وإما أن ترسو. رحمك الله. قال: وبشر الصابرين. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه البشرى بالخير وبالفلاح وبالأجر والمثوبة للصابرين. من هم الصابرون؟ الذين لا يتسخطون على ما نزل بهم من قضاء الله وقدره، لا يتسخطون على ذلك ويصبرون ويتحملون، هؤلاء لهم البشرى عند الله تبارك وتعالى. تقول أم سلمة في هذه الآية في تتمتها قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليهم راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين الله تبارك وتعالى في نفس الآية من هم الصابرون هؤلاء، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش مجرد قول لفظي، قول مع إيمان وتصديق قلبي. إنا لله، نحن كلنا راجعون إلى الله تبارك وتعالى. فإيش ما أصابك من مصيبة مع إيمانك بهذه الكلمة ستهون وتخف عليك. إنا لله، نحن كلنا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، وإنا إليه راجعون، فنحن ملك له ونحن راجعون إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث عن أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: قلت من سيخلفني الله تبارك وتعالى خير من أبي سلمة؟ ولكنها كانت مؤمنة، تؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي لا ترى أنه يوجد من هو خير من أبي سلمة سيخلفه الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك يوجد تسليم، يوجد تسليم وتصديق بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما في معارضة بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل، لا، يجب عليك أن تسلم، أنت مؤمن مسلم، إذن يجب عليك إذا جاءتك البينة من رب العالمين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذها بالتسليم والتصديق. فهنا هذه المرأة أم سلمة أخذت هذا الحديث بالتسليم والتصديق فعملت به، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت يخطر على بالها أن يحصل هذا الشيء، لكن لما آمنت وصدقت وعملت بالحديث جاءها ما لم يخطر لها على بال. ثم قال وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه فضيلة الصبر، أن يأخذ الصابر أجرا عظيما لا حساب له. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لمن عزم الأمور أي من الأمور المجزوم بها ومن المطلوبات شرعا. ولمن صبر وغفر، فالصبر من المطلوب والمغفرة مطلوبة، لكن المغفرة ليست مطلوبة دائما، إنما مطلوبة عند الإصلاح، لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا لابد من الإصلاح، يعني شخص مثلا معروف بالفساد في الأرض، رجل معروف بالشر، يقتل مرة ويسرق مرة ويسرق مرة ويزني مرة ويفسد في الأرض بشتى أنواع المفاسد، جاءت وقتل شخصا، أنا أقول عندئذ من المطلوب شرعا أن تعفو؟ لا، في مثل هذا العفو عنه مفسد وليست مصلحة، فمثل هذا قتله دفع لمفسد عن الإسلام وعن المسلم، فهنا العفو ليس مستحبا وغير مرغوب فيه. قال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالصبر، فالصبر فيه عون على طاعة الله تبارك وتعالى وعن اجتناب المعاصي والذنوب، وإن الله مع الصابرين فيمدهم ويعينهم تبارك وتعالى. قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي كي يظهر ويقع هذا الأمر. ويتضح من هو المجاهد بحق ومن هو الصابر بحق ومن ليس بمجاهد ولا صابر. قول الله تبارك وتعالى حتى نعلم لا يدل على أن الله لم يكن يعلم. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل حتى أن يقع. لكن هنا المقصود بالعلم علم الظهور والوقوع، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. علم الله تبارك وتعالى بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه ثواب وعقاب، لكن بعد أن يقع يترتب الثواب والعقاب. الشاهد من كل هذا هو الأمر بالصبر والحث عليه من ربنا تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضيلة للأمور المذكورة فيها. الأولى الطهور شطر الإيمان، الطهور اللي هو فعل الطهارة، وشطر الإيمان أي نصف، ويعني بذلك أنه ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان. فالتطهير يضاعف أجره إلى أن يصل إلى نصف الإيمان. قال والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله أي وصف الله تبارك وتعالى بالكمال. هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة عندما توزن أعمال العبد، هذه الكلمة تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض لعظمهما، فهما كلمتان عظيمتان كبيرتان تملأان ما بين السماوات والأرض. سبحان الله، التسبيح هو تنزيه، تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص، فسبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص. والحمد لله يصفه بكل كمال. والصلاة نور، الصلاة نور في القلب، ونور أيضا في الوجه، ونور كذلك في القبر، ونور في الآخرة، فهي نور على نور في الدنيا وفي الآخرة للعبد. والصدقة برهان، الصدقة دليل على إيمان العبد، الصدقة برهان أي دليل على إيمان الشخص، فالشخص عندما يؤدي هذا المال ويخرجه لوجه الله تبارك وتعالى يدل ذلك على صدق إيمانه، فإن النفس من طبيعتها أنها تحب المال وتشح به، فإذا أخرج الشخص هذا المال دل ذلك على إيمانه. والصبر ضياء، الصبر ضياء، هذا هو شاهدنا من الحديث أن الصبر ضياء، والضياء كالنور، إلا أن الفرق بين النور والضياء أن الضياء مصحوب بحرارة، لأن الصبر مصحوب بتعب ومشقة، لذلك يكون أجره بغير حساب. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الخلق إما أن يكون حجة لهم أو أن يكون حجة عليهم، فإذا أخذوا به وفهموه وعملوا به فهو حجة لهم، وإذا تركوه وراء ظهورهم فهو حجة عليهم. كل الناس يغدو أي يبكر في مصالحه ويخرج، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل شخص يخرج يبيع نفسه، إما أن يعتقها من النار والعذاب وذلك بفعل طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب المعاصي والذنوب، أو موبقها يعني مهلكها وذلك بفعل المعاصي والذنوب. نعم.
وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
نعم، أناس جاء من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يعطيهم مالا فأعطاه، ثم سألوه ثانية فأعطاهم حتى نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى عنده مال، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني مهما كان عندي من مال فلن أخبئه عنكم وأترككم من غير أن أعطيكموه. ومن يستعفف يعفه الله، أي من نزه نفسه عن السؤال كفاه الله وأغناه، إما بمال أو بقناعة، إما أن يرزقه الله، إما أن يرزقه الله سبحانه وتعالى القناعة فيكتفي ولا يسأل أحد، أو أن يرزقه من المال ما يكفيه فلا يحتاج إلى أحد. ومن يستغني يغنيه الله، من يطلب الغنى بما عند الله تبارك وتعالى ويكتفي بما عنده وتكون عنده قناعة يغنيه الله تبارك وتعالى عن الخلق، إما أيضا بالقناعة أو بما يكفيه من الطلب من الغير. ومن يتصبر يصبره الله، أي من يصبر نفسه يرزقه الله سبحانه وتعالى الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، هو هذا الشاهد من الحديث قوله: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأنه بالصبر يعمل الطاعات، وبالصبر يجتنب المعاصي والذنوب، وبالصبر يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، فما أعطي أحد خير وأوسع من الصبر. نعم.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
ماذا يريد المسلم خير له من هذا؟ عجبا لأمر المؤمن، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، وهذا أمر اختص الله تبارك وتعالى به المؤمنين، فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أي المؤمن دائما في خير، حاله سواء كان في العسر أم في اليسر دائما هو في خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وهذه خصيصة. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه أمر يسر ويفرح به كان خيرا له، وذلك بشكره لله تبارك وتعالى. الشكر يقتضي الاعتراف بالنعمة، الشكر شكر النعمة يقتضي أن تعترف بأن هذه نعمة رزقك الله إياها وتفضل بها عليك، ويقتضي أيضا تسخير هذه النعمة في طاعة الله لا في معصيته، لا كما يفعل الناس اليوم، إذا رزقهم الله مالا أنفقوه في المعاصي والذنوب، وإذا رزقهم من أنواع النعم زوجات أو غيرها من النعم التي يتفضل الله بها على العباد أنفقوها وصرفوها واستعملوها في معصية الله تبارك وتعالى، هذا ليس من شكر النعمة بل هذا من كفر النعمة، والواجب على المسلم أن يشكر النعمة، أي أن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فإذا رزقك الله مالا فاعمل به بطاعة الله، تصدق، زكي هذا المال، أنفق على من وجب عليك أن تنفق عليهم، واصرف هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى، وتزود به للآل آخرتك. لكن هذا الخير إنما هو للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي إن أصابته سراء شكر، أما غير المؤمن لا يشكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابه ما يضره صبر على هذا الضرر وكان خيرا له، أي أجر بغير حساب كما جاء في الآية، فأمره كله خير ونعمة. نعم خلاص دقيقة. نعم تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل الموت بقليل، جعل يتغشاه الكرب، وهو الغم الذي يأخذ النفس، فهي شدة، شدة سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، تتوجع من شدة ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سينتقل من هذه الدنيا الفانية إلى جوار ربه. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، أجاب ربا دعاه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روحه فذهب. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، أي منزله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، أي نرفع خبر وفاته إلى جبريل. نكتفي بهذا القدر.